أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها. بعدما أنهى الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث عن صفة الحج تفصيلا، يبتدي الآن في أحكام الزيارة، زيارة المدينة، وبدأ بحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هذا إجماع أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه مستحبة، والخلاف إنما واقع في شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وأما المسجد فشد الرحل إليه هذا إجماع أيضا لا خلاف في استحبابه. وعلماء المذهب ينصون على أن من نوى المسجد والقبر جاز، أن من نوى المسجد والقبر جاز. طبعا المسألة فيها الخلاف المعروف، لكن الحديث المذكور ها هنا: من حج فزار قبري بعد وفاتي إلى آخره، هذا حديث لا يصح، ضعفه العلماء، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ضعيف باتفاقهم، هذا حديث ضعيف باتفاقهم. فيسلم عليه مستقبلا له، يعني يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ويسلم عليه، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، يعني لا يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. هكذا ينص علماء المذهب، أنك لا تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وتدعو في اتجاهه، إنما المستحب أن تتوجه ناحية القبلة. ويحرم الطواف بها، لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرة، هذا حرام. ويكره التمسح بالحجرة أيضا، يعني أن تأتي إلى الحجرة وتتمسح بها ونحو ذلك. قال أحمد: أهل العلم ما كانوا يمسونه. قال أحمد: أهل العلم ما كانوا يمسونه. ورفع الصوت عندها أيضا، هذا لا يجوز أن يرفع الإنسان صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد وجهه إلى بلدي، يعني أراد أن يذهب إلى بلادي وانتهى من زيارته، قال: لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو دعاء يناسب الحال، وكما ذكرنا في الأدعية والأذكار ونحو ذلك، إلا إما يتساهلون في هذا، فما أسر عن التابعين أو عن الصحابة أو كان مناسبا للمقام فإنهم يأخذون به ويعملون به. الآن يبتدي في صفة العمرة، تحدث على صفة الحج، يريد الآن أن يزيل هذا الباب بصفة العمرة. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به، أو من أدنى الحل كالتنعيم، يعني أدنى الحل هو ليه التنعيم، من مكي ونحوه. يبقى الآن المكي بالنسبة إلى الحج هيحج من إيه؟ يحرم من بيته. أما بالنسبة للعمرة فلا يحرم للعمرة من بيته، وإنما يذهب إلى أدنى الحل ثم يأتي بعمرة، مثله مثل غير المكي ونحوه ممن بالإحرام، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره عليه السلام وينعقد عليه دم. الآن لابد أن يحرم من أدنى الحل، فإن خالف في هذا وأحرم من الحرم مثلا، أو أحرم من تحت الميزاب ونحو ذلك، كالحال في ما ذكروه في من أراد أن يحرم بالحج وهو مكي، فهذا الإحرام يصح. يعني الآن عمرته صحيحة لكن عليه وينعقد، ولكن عليه دم لأنه لم يأتي به من أدنى الحل من ميقاته. قال: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. يبقى العمرة ما هي إلا أن يحرم الإنسان من الميقات، ثم يأتي إلى بيت الله الحرام فيطوف سبع، ثم يأتي إلى الصفا والمروة فيفعل كما يفعل الحاج ويفعل في طوافه وفي سعيه بين الصفا والمروة ما ذكره، ولهذا لم يعيده مرة ثانية. فإذا حلق يطوف ويسعى، وإذا قصر أو حلق خلص حل لإتيانه بكل الأفعال. قال: وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج. هذا هو المذهب، أن العمرة في أي وقت في أي زمان لا تنقطع العمرة أبدا، حتى في موسم الحج، حتى في يوم عرفة، في أي يوم يحل الإنسان الذي لم يحج طبعا أنه يأتي بعمرة في مثل هذه الأيام، ولا يوم النحر أو عرفة، كذا يوم التشريق، وكل هذا طبعا لغير الحاج، فمثل هذا يجوز مطلقا. وبعض الناس يكره هذا، يكره العمرة في مواسم في أشهر الحج ونحو ذلك. طيب، قال: ويكره الإكسار والموالاة وبينها باتفاق المسلمين. ويكره الإكسار، كان الإمام أحمد ينص على أن كل شهر حسن، كل شهر يعتمر الإنسان حسن. ومن الناس من ضبط الأمر بوفرة الشعر، كلما توافر شعره كلما ذهب فاعتمر، لا إشكال. والموالاة بينها، يعني العمرة خلف العمرة، كما يفعل بعض الناس يسافر سفرة فيأتي بعمرة ثم يذهب إلى المدينة ثم يعود إلى مكة فيأتي بعمرة أخرى، وهو في مكة يذهب إلى التنعيم فيعتمر مرتين أو ثلاثة أو أربع في السفرة الواحدة. هذا طبعا مخالف ويكره باتفاق المسلمين، لكن طبعا هذا الأمر يستثني منه علماء المذهب رمضان، كما قاله في المبدع: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، تكرار هذا في رمضان. طبعا هذا للفضيلة التي جاءت في عمرة رمضان، وإلا فظاهر إطلاقات النصوص أنها مثلها مثل بقية السنة، أقصد في التكرار ونحو ذلك، وظاهر نصوص أحمد على هذا. لكن طبعا لكون رمضان الاعتمار فيه بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصون على أنه لو اعتمر الإنسان مرتين في رمضان فمثل هذا لا بأس به طلبا للأجر. وتجزئ العمرة من التنعيم، هذا لأهل مكة، وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. يعني القارن الآن، القارن الذي نوى الحج والعمرة معا فيجمع بين طوافي العمرة والحج وسعي العمرة وسعي الحج، ولم يأتي بعمرة قبل ذلك في حياته، والمذهب كما تعلمون أن العمرة واجبة، فهل تجزئ هذه العمرة التي كانت في النسك عن عمرته التي نص على وجوبها؟ يقول: نعم، وتجزئ العمرة من التنعيم، وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة عمرة الإسلام. طيب، بعدما تحدث عن صفة الحج كما ذكرنا تفصيلا ونحو ذلك، وكذلك العمرة، يريد الآن أن يمر مرورا، وهو مرور جيد يبين فيه أركان الحج وواجباته وما يستحب. قال: وأركان الحج أربعة: الإحرام، هذه الأولى، الأول الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، لأننا ذكرنا أن الإحرام هذا هو النية وليس ارتداء ارتداء زي الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في ماذا؟ في النسك. قال: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، الثاني قال: والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. الثالث: وطواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الحج، كل هذه أسماء صحيحة. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. رابعا والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. هناك رواية أخرى عندنا في السعي وأن السعي واجب وليس بركن من أركان الإيه؟ من أركان الحج. هذه رواية وهي برضو من الإيه؟ من القوة بمكان. يبقى الآن أصبح عندنا أربعة أركان: الإحرام والوقوف والطواف، يقصد الطواف الإيه؟ الإفاضة والسعي. هذه أربعة أشياء. هذه الأربعة طبعا ينبني عليها أحكام إذا تركها الإنسان، لكن بالنسبة إلى الإحرام والطواف والسعي لا يفسد الحج مثلا بتأخرها أو نحو ذلك، لكن بالنسبة إلى الوقوف بعرفة فهذا مفسد لأن له وقت مخصوص، فإن فاته خلاص فسد حجه ولا يعني يحسن، أقصد لا يصح منه الإيه؟ لا يصح منه الحج. أما بالنسبة إلى الواجبات هو هينص الآن على تارك الإيه؟ الركن وتارك الواجب، لأن الركن هذا الأربعة هذه لابد أن تأتي إيه؟ لابد أن تأتي بها، لا تسقط عنك. قال وواجباته سبعة: واحد الإحرام من الميقات المعتبر له، خلاص وقال وقد تقدم، يبقى من الواجبات أن تحرم من الميقات المعتبر. قال ثانيا والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، هو واجب على من وقف بعرفة نهارا أن إيه؟ أن يتم إلى الغروب. وذكرنا احنا الأحكام إذا ذهب وعاد وإذا ذهب ولا، يعني ذكرنا التفصيل هناك. فمن وقف، وهذا ضابط جيد، الوقوف بعرفة الغروب، لكن إيه؟ على من وقف نهارا، لأن اللي هيقف ليل بس ليس عنده هذا الإيه؟ هذا الواجب أصلا. قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، وإن استثني أهل الإيه؟ السقاية والرعاية، ونستثني أهل الأعذار والحقون أيضا إيه؟ يلحقون أيضا بهم ليالي أيام التشريق، طبعا سواء اثنين أو إيه؟ أو ثلاث لمن أراد أن يتم. قال أربعة والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. أيضا بعدما أتيت من عرفة قلنا لابد أن يبيت الإنسان فين؟ في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، هذا هو الواجب. والرمي مرتبا، هذا الخامس، الرمي مرتبا. وماذا يقصد بترتيب الرمي؟ يقصد بالترتيب أن يرتب بين الجمرات، وليس المقصود أن يرتب إيه؟ أن يرتب بين الأيام، كويس كده ولا إيه؟ لأن إحنا ذكرنا أن الثلاثة أيام ممكن أن يرمي إيه؟ أن يرمي في آخر يوم، في آخر أيام الإيه؟ أيام التشريق. طيب والحلاق أو التقصير، هذا السادس، يحلق أو يقصر. السابع والوداع، يعني طواف الإيه؟ الوداع. والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن، كل هذا إيه؟ كل المتبقي هيكون سنة. قال كطواف القدوم، طواف القدوم حكمه إيه؟ مسنون. والمبيت بمنى ليلة عرفة، هذا سنة، ماشي. والمبيت إيه؟ بمنى ليلة عرفة، نعم، لا تنبه، ليلة عرفة ثم ذلك يوم عرفة ثم ليلة مزدلفة، هذا هو الترتيب. فليلة عرفة ها خلاص هذه سنة أن تأتي وتبيت فين؟ في منى، ثم بعد ذلك يأتي يوم إيه؟ يوم عرفة، ثم بعد ذلك يأتي ليلة المزدلفة، هذا هو الترتيب. لا لا، والمبيت بمنى ليلة عرفة. وللطباع، عندكم كله كده يا خم؟ لا. وللطباع والرمل في موضعهما، وللطباع والرمل في موضعهما. طيب الطباع والرمل احنا قلنا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لطواف القدوم للمفرد وليه؟ للمفرد والقارن، بالنسبة لطواف القدوم للمفرد والقارن. وطواف العمر المين؟ وطواف العمرة للمتمتع كويس، يبقى متى يطبع ويرمل؟ في طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة لمن؟ للمتمتع. طيب، وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. احنا قلنا أما صعود الصفا وصعود المروة هذا ليس ايه؟ ليس من الواجبات. طيب، وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. طيب، قال: واجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. طيب، تعال هنا في الفقرة الأخيرة نتحدث على ما ينبني على ترك الأركان أو الواجبات. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. الآن الإنسان أصلا لم ينوي لن الحج أو العمرة، لم ينوي كويس، فهذا أصلا لا ينعقد إيه؟ لا ينعقد منه، لم يدخل أصلا في النسك. قال: ومن ترك ركنا. طيب، من ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته، يعني ترك نية الركن، ترك إيه؟ أول حاجة ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام، أو ترك نيته يعني نية الإيه؟ الركن، لم ينوي بالطواف، لم ينوي في حال طوافه أنه إيه؟ أنه يطوف الآن، وإنما أخذ يدور حول إيه؟ حول الكعبة وينظر هنا يمنة ويسرى، لم ينوي طوافا. حيث اعتبرت، يعني تعتبر النية في الطواف والسعي لا غير، لأن الوقوف وقلنا لا إيه؟ لا يشترط فيه النية، حتى لو أن الإنسان كان مغمى عليه ووقف في عرفة أو نائم أو نحو ذلك صح منهم. حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المطروق، وهو أو نيته المعتبرة، وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزء حتى من النائم أو الجاهل أنها عرفة. طيب، لكن دعك من المغمى عليه الآن في عرفة، يبقى الآن النية لا تتم النسك أي لن تصح إلا به، يعني بذلك ليه؟ لابد، أو نقول من ترك ركنا أي ركن من الأركان السابقة كويس كده، أو نيته يعني نية ليه؟ نية الركن، حيث اعتبرت، لأن فيه بعض الأركان لا يعتبر فيها ليه؟ لا يعتبر فيها النية كويس كده، فما الحكم؟ لم يتم نسكه لا يصح إلا بأن يأتي بهذا ليه؟ بهذا الركن، وإلا فحجه غير صحيح. طيب، الواجبات: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. طيب، يعني صيام عشرة ايه؟ عشرة أيام. يبقى الواجبات أي واجب هتتركه حتى لو كان سهو عليك ايه؟ دم، ما فيش لا دم، لا تستطيع أن تأتي بالدم، تعمل ايه؟ هتصوم عشرة أيام. طيب، أما السنة قال: أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال في الفصول، يعني ابن عقيل وغيره: ولم يشرع الدم عنها، يعني عن ايه؟ عن السنن، لا يشرع الدم عن السنن، لأن جبران الصلاة أدخل، يعني أولى، الصلاة أولى من الايه؟ من عبادة الايه؟ عبادة الحج بجملة، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. ما معنى هذا الكلام؟ لما قلنا لم يشرع سجود السهو لترك السنة، يعني سنة الصلاة، مع أن الصلاة أولى من الحج، لأن الصلاة هذه تتعدى إلى غيرك، أنت تصلي بمن؟ بغيرك، هي تتعدى إلى غيرك، ومع ذلك قلت لك السنة ألا تسجد للايه؟ للمسنونات. فإذا كان الذي يتعدى إلى غيره كالصلاة، نقول لا شيء عليك بترك السنن، لا تسجد له السهو. فهل الحج الذي لا يتعدى إلى غيره، ها، نقول لابد أن تفدي بدم إذا تركت السنة؟ لأن دلوقتي ما فيش حد بيحج بالناس، صح ولا لا؟ فإذا فسد حجه فسد حج ليه؟ الناس، صح ولا لا؟ لكن الإمام إن فسد حجه فسد إيه؟ خلاص، الناس أيضا، الناس تفسد إيه؟ تفسد صلاته. ولهذا من ترك ركنا لابد أن يأتي به، ويأتي بنية ليه؟ بنية الركن. من ترك واجبا وحتى ولو سهو عليه دم أو صيام، أو من ترك سنة فلا شيء إيه؟ فلا شيء عليه. طيب، ده بالنسبة لصفة الحج وصفة العمرة، وكذلك الحديث عن الأركان والواجبات والسنن، ومن ترك ركنا أو ترك سنة أو ترك واجبا. يبقى لنا باب، وهو باب الفوات والإحصار. الفوات والإحصار، من فاته الحج، أحكام من فاته الحج، أو أحصر يعني منع بسبب من الأسباب فلا يستطيع أن يأتي مناسك الإيه؟ مناسك الحج. قال: الفوات كالفوت، مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، وكان يضبطها بعض المشايخ سبقه، ماشي. والإحصار مصدر أحصره. طبعا الفوات يفوته، مثلا ايه اللي هيفوته في الحج؟ هيفوته الوقوف بعرفة، بس في شيء تاني يفوته؟ ها، لا يوجد شيء يفوته في الحج، كله يأتي به. قال: والإحصار، الإحصار ده بقى يمنع من أمور الايه؟ من أمور الحج، يمنع من الوقوف. طيب، لم يمنع من الوقوف، يمنع من الطواف، من دخول المسجد مثلا، ده ممكن يمنع. يعني الإحصار لا يكون في الوقوف بعرفة فقط، بل يمنع من بعض الأمور الحج التي لا يتم الحج إلا إيه؟ إلا بها. والإحصار مصدر أحصره. مرضا كان أو عدوا، يعني مرض فأحصر لا يستطيع أن يأتي بالحج، وعدو يعني منعه عدو أو غير ذلك، ويقال حصره أيضا. طيب، تعالى نتكلم الأول على أحكام الفوات. قال إيه؟ من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، طلع عليه فجر النحر وله قبل ذلك من مغرب أو من يوم عرفة طلوع الفجر إلى فجر يوم النحر يقف ولم يقف بعرفة، فاته الحج خلاص، يبقى كده هذا الرجل لا يستطيع أن يأتي بشيء، فاتك الحج، ويقول له الآن ماذا يفعل؟ قال: لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير يعني الراوية عن جابر محمد بن مسلم بن تدرس: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. طيب، قال: وتحلل بعمرة. الآن من فاته الحج ماذا يفعل؟ قال: أول شيء رقم واحد، وتحلل بعمرة. ماذا يفعل؟ قال: فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. يبقى أنت الآن فاتك الحج، هتعمل إيه؟ هتذهب فتطوف وتسعى وتحلق وخلاص وهتحل. ده اختيار، في اختيار أشق من هذا بكثير، وهو أن يظل على إحرامه إلى أن يحج من عامه القابل، وهذا شيء شاق جدا. قال: ويقضي الثاني، ثاني شيء يفعله من فات الحج. اثنين: ويقضي الحج الفائت، ويقضي ليه الحج من العام القادم، هيقضي هذا الحج الذي فاته. ثالثا: ويهدي هديا يذبحه في قضائه، يعني في قضائه هيذبح ايه عليه دم، هديا يذبحه في قضائه يعني السنة القادمة كالمتمتع أيضا، فإن لم يستطع أن يذبح فيصوم 10 أيام. طيب، قال: إن لم يكن اشترط. كل هذا الذي سمعته، الثلاثة أشياء هذه، ما لم يكن قد اشترط فمحلي حيث إيه؟ حيث حبستني. قال: إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي والقارن وغيره سواء. كويس. قال: ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، هذا الرجل هيعمل ايه؟ هيسقط عنه كل شيء وخلاص يذهب الآن، أصبح حلال؟ ليس الأمر بهذا الصور. هيفعل الآتي: فلا هدي عليه، خلاص يبقى أسقط من الثلاث السابقة ايه؟ الهدي ولا قضاء عليه إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. يبقى صاحبنا ده هيعمل إيه؟ أحسن الله لك، هيذهب فيطوف ويسعى ويحلق وخذي الأمر، لا شيء عليه. هل عليها أي شيء؟ هل عليها أن يحج من قابل؟ هل عليها أن يحج من قابل؟ لا، ليس عليها أن يحج من قابل. هل عليه أن يهدي؟ ليس عليه أن يهدي، بقى يسقط عنه الثاني والثالث. قال فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه، وده معروف. طب افرض الحج الذي فاته هذه كانت حجة الايه؟ الإسلام، يبقى هذا يجب عليه حج. هل يجب عليه الحج السنة الايه؟ المقبلة؟ لا، يجب عليه إن توافرت الايه؟ الشروط في صاحبنا. طيب وإن أخطأ الناس، هذا شيء آخر، إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. طيب افرض الآن، وهذا وارد، أخطأ الناس يوم عرفة فوقفوا في يوم واكتشفوا بعد ذلك أنه يوم الخلد. لو تصورنا هذا، يكون وقوف الناس كلهم ها صومكم يوم تصومون، يبقى هذا هو يوم عرفة الذي كتبه الله تبارك وتعالى. لكن إن أخطأ جماعة أفراد أخطأوا وخالفوا الحجيج، فهؤلاء لا يصح حج هؤلاء لا يصح. طيب تعال نتحدث عن أحكام الإحصار، اكتب على هامش نسختك أحكام الايه؟ أحكام الإحصار. قال ومن أحرم فصده عدو عن البيت، فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج، أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. يبقى هذا الأول، صد عن الايه؟ عن البيت، كويس، ولم يكن له طريق إلى الحج، هيهدي في مكانه وقضي الأمر. فإن فقده، طب صاحبنا هذا فقد الهدي، فإن فقده أي الهدي، صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، لا يجوز له أن يحل إلا بعد أن يهدي، لا يحل له أن يحل إلا بعد أن يصوم، ولا إطعام في الإحصار. لكن بعض الناس، هذا وجه آخر، قال وظاهر كلامه، طيب قوله ثم حل ولا إطعام في الإحصار، بعض الناس يقول إذا فقد الهدي يطعم عن كل يوم مسكين، هذا إيه؟ هذا قول آخر من الممكن أن يأخذ به بعض الناس، لأن الأمر شاق. الأمر الثاني، طبعا احنا عندنا لا إطعام في الإيه؟ في الإحصار، إما أن تهدي وإما أن تصوم. طيب في خيارات ثانية، في خيارات ثانية لكن في وجوه أخرى وأقوال أخرى أنه يعني يطعم. وظاهر كلامه كالخرف وغيره عدم وجوب الحلق والتقصير. يبقى الآن طيب صاحبنا ده يهدي، طب والحلق والتقصير، هل يحلق ويقصر أم لا؟ قال هنا ظاهر كلام عدم وجوب الحلق والتقصير، وعنه اكتبوا عنه يجب الحلق والتقصير، وده قول صاحب الإقناع خلافا للمنتهى. مسألة دي خلافية يا شباب، يبقى في المنتهى لا يجب الحلق والتقصير، وفي الإقناع يجب الحلق والتقصير. طيب وعدمه في المحرر وشرح ابن رزين، طيب موافقة طبعا ليه؟ لصاحب أو قال وقدمه، نعم وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. قال وإن صد عن عرفة، يبقى الأول إن صد عن إيه؟ عن البيت. ثانيا وإن صد عن عرفة دون البيت، طب صاحبنا ده أنا أقدر أذهب إلى البيت ونحو ذلك لكن لا أستطيع أن أذهب إلى عرفة. قال تحلل بعمرة ولا شيء عليه. ليه قال له تحلل بعمرة؟ لأنه يستطيع أن يطوف ويسعى ولا يستطيع، لكنه لا يستطيع أن يذهب إلى عرفة. قال وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. يبقى دلوقتي لو قلب من حج إلى إيه؟ من حج إلى عمرة، هذا جائز فمع الحصر أولى. ثانيا وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط. يعني صاحبنا ده رمى ووقف بعرفة كويس كده وحلق، لكنه حصر عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف. طيب إذا اشترط، يقولون حل مجانا. يعني صاحبنا هذا إذا اشترط، إذا كان اشترط في إحصاره فمحل حيث حبستني، يقولون خلاص هذا الرجل يحل إيه مجانا لا شيء عليه. طيب ثالثا، وإن حصر عن واجب لم يتحلل عليه دم، لأن الواجبات هذه عندنا خيار آخر فيها وهي ليه؟ وهي أنه يبذل دما، صحيح أم لا؟ يبقى إذا أحصرت عن واجب فعليك دم، إن أحصرت عن ركن فإن كان حجا فإن كان عرفة فهذا الرجل يتحلل خلاص بعمرة. وإن كان حصر عن طواف الإفاضة لا يستطيع أن يذهب إلا أن يأتي به. فإن كان قد اشترط، نعم، فإن كان قد اشترط في بداية حجه فهذا يتحلل مجانا. رابعا، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق فماذا؟ قال بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. يعني صاحبنا هذا المريض والذي ذهبت نفقته والذي ضل ده خلاص كده كده لا يستطيع أن يفعل شيء مما يفعله ليه الحلال، فقال إذن يظل على 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 نسكه، يظل محرما. وعن الإمام له التحلل كحصر العدو، وده اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا الزركشي وغيرهما. يعني وعنه له التحلل كحصر ليه كحصر العدو، اختاره تقي الدين والزركشي. هذا وجه آخر وأيضا هو وجه جيد فيه تيسير. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة. طيب دلوقتي كان لا يستطيع البيت وأصبح الآن مستطيع له وفي إمكانه، فما زال في مكة، فماذا عليه؟ عليه أن يتحلل به، يتحلل بعمرة. قال ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، لكن طبعا بخلاف حصر العدو هيذبحوا فين؟ هيذبحوا في محله مكان حصره. هذا إن لم يكن اشترط كل ما سبق، هذا إن لم يكن إيه؟ اشترط. طبعا الاشتراط هذا كما سمعت يخفف عنك أمور كثيرة ويذهب عنك يعني آفات كثيرة، وهو سنة. يعني لو فعله الإنسان في بداية حجه وعمرته وهو لا يضمن ماذا يحدث إيه له، يكون قد تخلص من أمور كثيرة. قال إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع، لا هدي ولا ولا قضاء عليه، سواء بقى فوات أو إحصار أو مرض أو نحو ذلك، كل هذا يعني لا شيء لا شيء عليه. وهذا يكون الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنهى الحديث عن كتاب الإيه عن كتاب الحج، ويبقى باب الهدي ونحو ذلك مما يزين به، وكذلك الجهاد في أبواب الإيه في أبواب العبادات. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.